ضمن برنامج نافذة على الحياة نرحب بكم مستمعين الكرام. يسرنا أن نقدم لكم اليوم حلقة جديدة تحمل عنوانا مميزا ومطمئنا، وهو الطريق والحق والحياة. فكل ما يفتقر إليه الإنسان هو طريق واضح المعالم يسير فيه، هو حق صلب يتمسك به، هو حياة مضمونة وأبدية. وأن لنا أن نجد كل هذه، هذا ما سيجيبنا عليه اليوم القسط شارلي قسطة في رسالته الجديدة، فأرجو أن نصغي إليه بكل انتباه لتكون كلماته سبب خلاص وتعزية وبنيان لنفوسنا.
فلدى دخولنا السماء لن يتأملنا الرب ليرى إن كنا في المستوى اللائق أو إن كنا أهلا وبحسب المقاييس التي تخولنا قضاء الأبدية معه، لا، لأن آنئذ ليس الوقت لهذه الأمور، بل الآن هو وقت علاجها وتأهيلنا إلى المستوى مستوى ذلك المكان. كنت أود أن أحسبه قصرا، لكنه ليس قصرا ولا بيتا أو شقة كما يتصوره بعض منا، ولا سيما الذين قضوا حياتهم في شقق سكنية، بل أنه مكان للسكنى مع الرب.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال بصدد دراسة تسلسلية تحت عنوان ويدعى اسمه عجيبا. أما الموضوع الذي سوف يكلمنا به القسط شارلي قسطة اليوم فهو الطريق والحق والحياة. لا شك أنك مررت مستمعي بوقت سرت فيه وسط ظلام دامس أو ضباب كثيف، لكن ماذا لو أضعنا الطريق إلى الحياة والطريق نحو المصير والطريق إلى الأبدية؟ هذا ما سنعرفه لدى سماعنا الجزء الأول من هذه الحلقة الجديدة، فأرجو أن نطرح جانبا كل ما يلهينا ويثنينا عن سماع ما يريده الله منا.
أحبائي، إننا في صدد التأمل في أسماء الرب يسوع المسيح، والكنية التي تشكل محطتنا لهذا اليوم هي التعبير المعروف الذي ورد في إنجيل يوحنا والأصحاح 14، حيث يقول يسوع عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. إن الأصحاح 14 من إنجيل يوحنا هو الدواء الناجع لكل من يعاني مشاكل في القلب. بالطبع لست أقصد مشاكل القلب التي تعالج ببعض العقاقير أو بعملية القلب المفتوح بغية فتح الشرايين، إذ لا أقصد ذلك العضو الذي في القفص الصدري والذي يضخ دما إلى أعضاء الجسم كافة، بل أقصد كيان الإنسان الداخلي برمته، ذلك الكيان الذي ينضح مخاوف ومتاعب واضطرابات. يكرر يسوع العبارة عينها مرتين في إنجيل يوحنا الأصحاح 14، إذ يقول في العددين 27 هذه العبارة: لا تضطرب قلوبكم. وقد سبقت هذه العبارة في العدد 27 هذه الكلمات: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. والاضطراب يعني ولا شك القلق والانزعاج والحيرة والهيجان، ولذا يدعون يسوع مرتين في هذا الأصحاح لنطرح هذه الآفة ونقلع عنها. ورب سائل: هل القلب المضطرب خطية؟ يبدو أن ذلك لا يحسب خطية، خصوصا وأن يسوع نفسه جاز في هذا الاختبار، لأنه ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح 11 والعدد 33 ما يلي: فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب. إذن وكما نرى فقد وردت الكلمة عينها اضطرب عن المسيح نفسه. وثمة آية أخرى تصب في هذا السياق نجدها في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والعدد 27 حيث يقول يسوع: الآن نفسي قد اضطربت. وكذلك وردت الكلمة عينها في إنجيل يوحنا الأصحاح 13 والعدد 21 حيث يقول الوحي عن يسوع: لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني. أما إذا أصبح الاضطراب في القلب مصدر هم لنا فالهم يحسب خطية، إلا أن الانزعاج في القلب لا يعد خطية لأن يسوع نفسه انزعج بالروح، مما يدل أنه لم يقضي حياته كلها في هدوء داخلي دائم، فقد كان يمر بأوقات يشهد فيها اضطرابا، وهذا الوضع ليس غريبا ولا مستغربا، فالمسيح قد تجرب مثلنا في كل شيء لكي يستطيع أن يعين المجربين، لذا فهو يشعر معك مستمعي إذ عانى الاضطراب. يخاطب يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 أناسا يفتقرون إلى أمر مهم في حياتهم. متى تكلم يسوع بهذا الكلام؟ يقول يسوع لهؤلاء إبان العشاء الأخير معهم في العدد 33 من إنجيل يوحنا والأصحاح 13: أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. إذن فالكلمات التي قالها في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 إنما قالها لأناس قد سبق وأخبرهم قبل قليل بأنه سيتركهم لأنه مزمع أن يموت، وهم لا يقدرون أن يرافقوه حيث هو ذاهب. ثم يقول أيضا في العدد 38 من الأصحاح 13 لبطرس هذه الكلمات: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. هذا وقد قال لهم للتو إن واحدا منهم يسلمه، وهذا الأمر سيتم أسرع مما يظنون، وهكذا اضطربوا. لقد كان معهم طوال مدة خدمته، أما الآن فسيغادرهم فجأة، والطامة الكبرى أنه لا يمكنهم مرافقته. وما زاد على الجراح خزيا هو أن واحدا منهم سينكره، وهذا كان كافيا لجعل الجميع في انزعاج واضطراب. وحين قال يسوع في بداية الأصحاح 14: لا تضطرب قلوبكم، إنما قالها بصيغة الجمع، وكأنه يقول لهم: لا تبحثوا عن الذي سيسلمني وتسبب له اضطراب القلب، بل أريد أن تكونوا جميعكم بلا اضطراب في قلوبكم إزاء هذا الوضع الذي نحن فيه. من هم هؤلاء القوم الذين يخاطبهم يسوع بهذا الكلام؟ إنهم 11 تلميذا الجالسون معه في العشاء الأخير، أي ما ندعوه اليوم مائدة الرب، بعدما غادر يهوذا المكان. هؤلاء هم 11 الأمناء الذين بقوا والذين تعهدوا مواصلة المسيرة معه حتى النهاية. لقد حثهم على متابعة الإيمان به حين قال: أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وقد وردت العبارة هذه بصيغة المضارع، مما يعني أنكم آمنتم بي قبلا فلا تكفوا الآن ولو أخبرتكم بأنني سأترككم. ثم بعد ذلك يصف لهم أحداثا مستقبلية رائعة من دون فاصل بين الفكر. معظمنا يعرف هذه الآية معرفة وثيقة، لكننا قلما نتمعن فيها تمعنا كافيا. يقول: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. وكأني بالمسيح يقول: صحيح أنني سأشرب كأس الموت، ولكن ثقوا سأحيا فيما بعد، فلا تضطرب قلوبكم. صحيح أنني سأترككم، لكن ثقوا سأعد لكم مكانا، فلا تضطرب قلوبكم. صحيح أن واحدا منكم سينكرني، لكن ثقوا لأن جميعكم سترونني لدى عودتي، لدى قيامتي. صحيح أنا ذاهب، وذلك لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. أحبائي، بينما كنت أتأمل في هذه الآية خطر ببالي فكرة راقتني، وهي أن الرب سيكون منشغلا بعملين في المدة ما بين مغادرته أرضنا ورجوعه إلينا: الأول إعداد مكان لأولاده، والثاني إعداد أولاده للمكان. إذن فالرب الآن منشغل بإعداد السماء لخاصته بعيدا عن أنظارنا، ولكن على الأرض هو منشغل في الوقت نفسه بإعداد أولاده لذلك المكان. ونقرأ في رسالة يهوذا العدد 24 هذه الكلمات: ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. فلدى دخولنا السماء لن يتأملنا الرب ليرى إن كنا في المستوى اللائق أو إن كنا أهلا وبحسب المقاييس التي تخولنا قضاء الأبدية معه. لا، لأن آنئذ ليس الوقت لهذه الأمور، بل الآن هو وقت علاجها وتأهيلنا إلى المستوى، مستوى ذلك المكان. كنت أود أن أحسبه قصرا، لكنه ليس قصرا ولا بيتا أو شقة كما يتصوره بعض منا، ولا سيما الذين قضوا حياتهم في شقق سكنية، بل أنه مكان للسكنة مع الرب. وعندما قال يسوع في العدد 4: وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق، انتصب توما وقاطعه قائلا: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ إن حديثا كهذا من شأنه أن يكشف النقاب عن طبيعة العلاقة بين يسوع وتلاميذه، فهي لم تكن علاقة تهويل ولا علاقة متباعدة، بل كانت علاقة شخصية قريبة، حتى إن واحدا يستطيع أن يقاطعه في منتصف حديثه ليختبر صحة الكلام ويستفسر عن المعنى، ويقول له: يا سيد، قد تعتقد أننا نعرف إلى أين أنت ذاهب، وربما تظن أننا نعرف الطريق، ولكن بالحقيقة نحن لا نعرف المصير ولا الطريق. أتستطيع أن تذكر حدثا أزعج قلبك إلى حد أضعت معه السيطرة على أفكارك؟ من جهتي خبرت هذه الحال إبان حادث سيارة، فمن عظم الصدمة وهول الذعر فقدت السيطرة على حواسي، ولم أعد إذاك أعرف ماذا ينبغي أن أفعل وما عساني أن أقول، وكأنني في غمرة المشقة نسيت أسس التفكير السليم. ولكن فيما بعد زالت الغمامة واسترجعت صوابي، وهكذا عاد المنطق ليكون سيد الموقف. ويبدو أن هذا ما حصل لتوما. لست في وارد الدفاع عن توما، إنما هذا هو واقع الطبيعة البشرية، ويسوع يعرف هذه الطبيعة معرفة يقينية، ولذلك ما أنبى توما ولا انتهره. أجل، يعرف يسوع حق المعرفة أن توما في غمرة هذه الأحداث الأليمة المتعاقبة ضيع الحقيقة. الرب سيتركهم، سيموت ولن يروه ثانية، فقد فقد صوابه إلى حين. لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ ويتطلع يسوع إلى توما بعين الرأفة والمحبة والحنان ليعلن له عن اسم من أسمائه السامية العظيمة قائلا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لنتأمل الآن ولو قليلا فيما تنطوي عليه هذه الكنية: أنا هو الطريق. ولدى سماعنا عن الطريق يتبادر إلى ذهننا أن ثمة رحلة ينتقل فيها الإنسان من نقطة الانطلاق إلى محطة الوصول. لست أدري إن كنت قد قرأت قصة سياحة المسيحي التي كتبها جون بانيان. باعتقادي أنه ينبغي للإنسان ألا يقرأها مرة فحسب، بل مرات عدة. ولذلك أتمنى عليك أن تقرأها مستمعي مرة كل 3 سنوات أو 4. ومع أنها قصة قديمة، فإنها تبقى بين أفضل 10 كتب قرأتها في حياتي، ولا سيما رسالتها البارزة والمستمرة. فلنتأمل قليلا في وصف الطريق بكلمات بانيان. يقول: وإبانة جوالي في برية هذا العالم، اتخذت مكانا مظلما فأضأته واضطجعت فيه علني أنام. وبينما أنا نائم حلمت حلما، وإذا رجل يلبس ثيابا رثة واقف ورافع كتابا بيده وحامل على ظهره حملا ثقيلا. نظرت وإذا به يفتح الكتاب الذي بيده ويقرأ فيه. وبينما كان يقرأ رأيت عبرات تنساب على وجنتيه، ثم تفق يرتجف رجفة عصفور من خوف أو برد. وإذا أخفق عن مواصلة القراءة أطلق صرخة تنم عن كرب وحزن قائلا: ماذا ينبغي أن أفعل؟ وفي غمرة حزنه وألمه أقفل إلى بيته وشد أزره لئلا يرى أولاده وزوجته ما في حاله من غم. لم يستطع أن يخفي حاله طويلا لأن حزنه تفاقم، وهكذا أفشى ما في خلده وراح يكلم زوجته وأولاده بما في صدره من ألم وغم. قال: يا زوجتي العزيزة ويا أولادي الأحباء، أنا رفيقكم ومثقل بأحمال تنهكني، فقد علمت أن مدينتنا ستحرق بنار من السماء، وإذ ذاك جميعنا نلقى مصيرا مريعا. ثم رأيت إنسانا يقرأ كتابا وهو في حزن عميق، وكما فعل سابقا أطلق صرخة قائلا: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ ورأيته يتطلع إلى هنا وإلى هناك وكأنه مزمع أن يركض، لكنه وقف في مكانه بلا حراك، لأنه على ما أظن لم يدري في أي طريق يذهب. ونظرت فرأيت إنسانا آخر يدعى المبشر يقترب منه ويسأله: لما تبكي؟ أجاب: يا سيد، لقد عرفت من هذا الكتاب الذي بيدي أنه محكوم علي بالموت، وبعد ذلك أواجه الدينونة، ووجدت أنني لا أريد أن أقوم بالخيار الأول، ولست مستعدا للخيار الثاني. عندئذ قال له المبشر: لما لا تريد الموت وهذه الحياة تنضح فسقا وشرا؟ أجاب الرجل: لأنني أخشى أن هذا الحمل الذي على كاهلي سينزلني إلى القبر فأسقط وأغرق. ثم يا سيد، إذا كنت لست أهلا للسجن فكيف أكون أهلا للدينونة؟ ثم قال المبشر: ما دامت حالتك هي هذه فلما تقف هكذا جامدا بلا حراك؟ قال: لأنني لست أعلم أي طريق أسلك. ثم ناولني ورقة ملتفة كان مكتوب فيها هذه الكلمات: اهرب من الغضب الآتي، ثم بدأ رحلته في محاولة لإيجاد الله الحي، لإيجاد الطريق إلى الله. إنه حقا لمثل رائع، وربما قراءة بعض ما ورد في هذا الكتاب يحثك مستمع الكريم على قراءة الكتاب بكامله. يقول يسوع: أنا هو الطريق، أنا هو السبيل الذي ينقلك من الأرض ومن خطاياك إلى الآب والأمجاد السماوية. هل أقلقك كما أقلقني المثل الوارد في سفر الأمثال الأصحاح 14:12، حيث يقول: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. علماء هذا الدهر تغنوا بتعاليمهم فأطلقوا عليها تسميات وتسميات، مستخدمين في ذلك تعابير تدل على الطريق والسبيل والدليل. أما يسوع فقال: أنا هو الطريق. وهل تعلم مستمعي الكريم أن أتباعه قيل فيهم أناس من الطريق؟ فقد ورد في سفر الأعمال الأصحاح 9:1-2 ما يلي: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق. هل سمعتم العبارة؟ حتى إذا وجد أناسا من الطريق، رجالا أو نساء، يسوقهم موثقين إلى أورشليم. إذن يواجهنا هنا رجل مزمع أن يضطهد المسيحيين، ويطلب إذ ذاك تفويضا من السلطات الدينية، حتى إذا وجد أناسا من أتباع الطريق يلقي القبض عليهم ويسوقهم إلى أورشليم. كذلك تطالعنا في الأصحاح 19 من السفر عينه 8:9 هذه الكلمات: ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون، شاتمين الطريق، وهذا ذكر ثان، أمام الجمهور اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. إذن تنحى عن الجماعة التي كانت تقاوم تعاليم الطريق. ثم نقرأ في 21-23 من الأصحاح عينه هذه الكلمات: ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مقدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم، قائلا: إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. فأرسل إلى مقدونية 2 من الذين كانوا يخدمونه، تيموثاوس وأرسطس، ولبث هو زمانا في آسيا. وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. قال يسوع: أنا هو الطريق. لنحسب أحبائي أن لنا صديقا لا يعرف المدينة بيروت، وأن هذا الصديق اتصل بنا عبر الهاتف يقول: أنا آت وعلى موعد في المساء أن أحضر حفلة موسيقية في وسط المدينة، ولكن بما أنني أصل في الصباح أود أن أتجول في المدينة لأشاهد مناظرها الجميلة ومعالمها الشهيرة. وأرانا إزاء هذا الخبر أمام 3 خيارات: الأول هو أن ندله عبر الهاتف على الأماكن التي يمكنه مشاهدتها، ومن ثم نرشده إلى الطريق المفضي إلى الحفلة الموسيقية. والثاني هو أن نمده بخريطة بيروت مفصلة، مبرزين له الشوارع التي ينبغي أن يسلكها ومبينين له الوقت الذي يحتاج إليه لإتمام تجواله. والخيار الثالث هو كما تتوقع أن أعلمه بأنني سأوافيه إلى المطار وبأنني سأقضي طوال النهار معه، وما دام هو معي فلن يعوزه أي دليل ولن يضيع السبيل، وهكذا أريه معالم المدينة الهامة، وفي المساء أرافقه في الوقت المعين إلى مكان الحفلة الموسيقية. وإذ تقوم بهذه المهمة تصبح أنت بمثابة الطريق، إذن لن تخبر صديقك كيف يتجول في المدينة ولن تمده بخريطة، إنما تقول له رافقني والتصق بي، لأنه ما دمت معي فإنك في الطريق.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القصد تشارلي قصة أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. كنت عزيزي المستمع مع القصد تشارلي كوستا في حلقة تحمل عنوان الطريق والحق والحياة. قد تقف مستمعي حائرا أمام مفترق طرق كثيرة، أو قد تسير في طرق الحياة المتعددة غير متيقن من النهاية والمصير، لكن الكتاب المقدس يؤكد لنا أنه يوجد طريق واحد فيه نبقى ضمن الأرصفة المرصوفة لنا بغية عدم الشرود أو الضياع، وهذا الطريق نهايته الحياة الأبدية. فالمسيح نفسه قد صرح في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 أنه هو، أي يسوع المسيح، هو الطريق. فما دام هو الطريق للحياة الأبدية، لماذا لا نسلك فيه؟ ما زال لدى القصد تشارلي قصة الكثير ليقوله حول المسيح الحق والحياة، فأرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من معلومات قيمة ومفيدة. وحتى نلتقي من جديد، نتركك صديقي في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.